بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأدب عنوان السعادة، لقاءات متجددة نعيشها في جملة من الآداب العظيمة. وفي هذه الليلة سوف نعيش مع أدب عظيم، ألا وهو آداب التعامل مع غير المسلمين. وهذا الباب باب واسع جدا، والإنسان بحاجة إليه، لا سيما في التعاملات الدنيوية وفي أثناء السفر أو في التعامل مع بعض الخدم من غير المسلمين. أولى هذه الأمور أن يدرك الإنسان الفرق بين أصناف الكفار. الكفار ليسوا على درجة واحدة وليسوا نوعا واحدا، فهناك الحربي وغير الحربي، وهناك الكتابي وغير الكتابي، وهناك صاحب الدين ومن ليس له دين. فبداية ينبغي حينما يريد الإنسان أن يتعامل مع غير المسلم، ينبغي أن يعرف حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري لما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال له في بداية الكلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال شراح هذا الحديث: هذا فيه توطئة حتى يعرف التعامل مع الصنف الذين سيقبل عليهم. فأهل الكتاب ليسوا كغيرهم، فلديهم كتاب ولديهم شبهات ولديهم آراء يحتاجون إلى نقاش. فينبغي أن يدرك الإنسان أن غير المسلمين ليسوا في درجة واحدة. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى الإنسان بها معهم أن يتدرج معهم، لا سيما إذا أراد نصحهم ودعوتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف الذكر قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله. فالإنسان يكون حسن التدرج في التعامل معهم. ثم من الآداب الحكمة في التعامل، الحكمة في التعامل، كما قرر الله عز وجل في أصل الدعوة إلى الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فلابد أن يستحضر الإنسان هذه الحكمة في دعوة غير المسلمين. كم من شخص بسبب اندفاعه قد نفر عن هذا الدين، وكم من شخص بسبب حكمته وحسن تعامله مع غير المسلمين كان سببا في دخول العشرات إلى هذا الدين العظيم. ثم ينبغي أن يحرص الإنسان في التعامل معهم على هدايتهم، ينبغي أن يكون في قلب الإنسان هذا المعنى. وقد أسلفنا الذكر في التعامل مع الخدم أن بعض الناس ربما الخادم يكون على غير الإسلام ويبقى في بيته 10 سنوات و20 سنة، ثم تجد صاحب البيت لم يحدث نفسه مرة أن يدعوه إلى الله عز وجل أو أن يحرص على هدايته. وكذلك العمال الذين يتعامل الإنسان معهم، يحرص الإنسان على هذا الأمر. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على هداية الكفار. هذا عمر بن الطفيل لما جاء الحديث صحيح البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد عصت وأبت وطغت، فادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا لهم. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب اليهودي ووقف على رأسه ودعاه إلى كلمة التوحيد، فكان آخر كلام لا إله إلا الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمد الله عز وجل: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا المعنى ينبغي أن يكون في قلوبنا وفي حياتنا، الحرص على هدايتهم. ثم أيضا من الآداب مع غير المسلمين الحرص على الدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في أحاديث كثيرة، ويجتنب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم كما أسلفنا في الحديث السابق. فيحرص الإنسان أن يدعو لهم بالهداية، ولا يشرع الإنسان الدعاء إلا على الظالم منهم. ولذلك جعل العلماء الدعاء على الكفار بالاستئصال العام من الاعتداء في الدعاء. تسمع بعض الناس اليوم في القنوت: اللهم لا تبقي منهم أحدا، وغيرها من الدعوات التي لا تجوز شرعا ولا قدرا، لأنه لا يمكن هذا الأمر، فالحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة، وهذا الدعاء لا يجوز شرعا، ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه. وأيضا من الأمور العظيمة ينبغي أن يتحلى الإنسان بالعدل في التعامل معهم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، أمر الله عز وجل بالعدل مع المخالف، كما الإنسان يكون عادل مع الموافق كذلك المخالف. بل كم كان لهذا أثر في صدر الإسلام الأول لما كانوا يجدون العدل من أهل الإسلام، بل كان بعض الكفار يفضل الاحتكام إلى قضاة المسلمين أكثر من الاحتكام إلى قضاة الكفار، لأنهم يجدون عندهم العدل الذي حرصهم عليه هذا الدين العظيم. وفي المقابل من الأدب معهم أن يبتعد الإنسان عن ظلمهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو كلفه ما لا يطيق فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حجيجه إذا ظلم هؤلاء مهما كان الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المظلوم مستجابة وإن كانت من كافر، وإن كانت من كافر يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. فينبغي أن يحرص الإنسان أن يبتعد عن صور الظلم. وأيضا من الآداب مع الكفار الإحسان إليهم في التعامل، لا سيما في باب الأخلاق. وكثير من الناس الذين دخلوا في الإسلام اليوم في أوروبا وحتى في الزمن السابق دخلوا بسبب أخلاق المسلمين، أخلاق تجار المسلمين في السابق، اليوم الأخلاق لها أثرها. وكثير من الناس للأسف يحرص على تشويه صورة الإسلام، حتى إذا رأوا بعض أبنائنا في بلاد الكفر لديهم تعاملات سلبية أو أخطاء فردية قالوا: هذا الإسلام وهؤلاء أبناء المسلمين. فالتعامل والأخلاق له أثر بليغ في التعامل مع هؤلاء. كثير من الناس حتى في هذا الزمان دخلوا الإسلام بسبب تعاملات تجارية وجدوا فيها الأمانة وعدم الغش من المسلمين. فينبغي أن يتحلى الإنسان بهذا المعنى، لأن الإنسان بذلك يظهر التسامح، التسامح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، داموا أنهم ليسوا حربيين ولا معادين لأهل الإسلام. ينبغي أن يتحلى الإنسان بهذا المعنى. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان العناية بالجار وإن كان كافرا، والجار الجنب، يعني الجار القريب منك، سواء كان الجار كافرا أو كان مسلما، فإن الإنسان ينبغي أن يحرص على جاره. وقصة عبد الله بن عمرو الثابتة في الأدب المفرد للإمام البخاري وغيرها من كتب السنة، أنه قال لما ذبح شاة: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ثم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فحرص على مثل هذا الأمر. ومنه ذكر أهل العلم قضية إهداء الكافر من باب التألف، الإنسان يهديه الهدايا إذا كان فيه تألفا له، وفي المقابل من الآداب قبول هدية الكافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المقوقس، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهودية إلى الشاة، فأهل العلم على قبول هداياهم. بل كثير من أهل العلم توسع، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: تقبل هداياهم ولو كانت في أعيادهم، لأن علي بن أبي طالب كما ثبت عند البيهقي قبل الهدية في النيروز في عيدهم، فتوسعوا في هذا الباب. فالهدية للكافر وقبول الهدية من الآداب التي ينبغي أن يتعامل الإنسان بها معهم. وأيضا ينبغي أن يكون الإنسان رحيما في التعامل معهم في الحقوق العامة. ولذلك علي بن أبي طالب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك قد مات، اذهب فواره، أي ادفنه، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتي إلي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم في المعاملات التجارية. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، فالإنسان يتعامل معهم إلا إذا كانت هذه التعاملات فيها إضرار للمسلمين، أو كانت التعاملات في أشياء محرمة، وإلا فالأصل أن هذا الباب مباح في التعامل معهم. وحرص الإسلام على هذا المعنى. فالأصل في التعامل مع الكفار كما دعا الله سبحانه وتعالى إليه هو الإحسان في التعامل معهم. وذكر أهل العلم أيضا الإحسان إليهم في أمور العلاج والتكفل بهم. وذكروا أيضا أبواب وصور من الصدقات التي يحصل بها التألف، كما قال جل في علاه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال علماء الفقه: الأسير هو الكافر، ومع ذلك يعطى تألفا حتى يكسب وحتى يجذب ويتألف لهذا الدين العظيم. هذه معاني عظيمة. وأيضا من الأمور العظيمة ينبغي الإنسان أن يحفظ دماء المعصوم منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالذي يدخل بعقد أمان إلى دولة إسلامية لا يجوز التعرض له بحال من الأحوال، المستأمن، الذمي. هؤلاء لهم حقوق، هؤلاء لهم حقوق جاءت في النصوص الشرعية. ينبغي أن يحذر الإنسان. هناك بعض التصرفات من الجماعات المتطرفة تجاه هؤلاء المستأمنين والمعاهدين، لا يرعون لهم عهدا ولا أمانة. الإنسان مأمور بأن يحفظ العقود وأن يحفظ العهود، وأن لا يتجاوز ما حده الله عز وجل في التعامل مع هؤلاء. وفي المقابل من أبواب التعامل مع الكفار ينبغي أن يحذر الإنسان من مشابهتهم، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. لا سيما في أبواب الاعتقادات، ثم العبادات، ثم العادات الشائعة المختصة بهم. ومن الأمور والأبواب في التعامل أن يحذر الإنسان من مشاركتهم في أعيادهم. وأيضا من الأبواب ينبغي أن يبتعد الإنسان عن أي صورة فيها موالاة ومحبة قلبية لغير المسلمين، فقد جاء الوعيد الشديد في موالاة الكفار. فالإنسان يوازن في التعامل معهم، وينطلق الإنسان من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفاء في هذا الباب العظيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات والفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.